لا بد من التفاعل بين العبد وبين الداعية، بين الجمهور والداعية، كالتفاعل بين الطالب وأستاذه. الطالب اللي براجع دروسه بعد ما يسمعها من أستاذه ويحرص على استذكارها، بل ويتخطى حدود الدرس إلى التوسع فيه. سمع من أستاذه الدرس كما هو في الكتاب المدرسي، هو استوعب الكلام ده وما اكتفاش، وراح يدور بقى على المراجع ويستزيد. يمكن الأستاذ يعني طبقا للخطة في المنهج اداله جزء في الموضوع وترك أجزاء. هو لما يروح يرجع للمراجع التانية ويحصل ما لم يحصله غيره من إخوانه التلاميذ، لا شك أن فرصته في النجاح تكون أعلى ودرجاته تكون أوفر. كذلك نحن يعني درجنا واعتدنا أن نستمع إلى الدروس والخطب وننصرف، تعلق بأذهاننا بعض المعلومات وبعض المعاني، وفي زحمة المشاغل ننساها وتمضي الحياة بنا دون تعديل في السلوك ولا تغيير في اتباع. والله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيعني أرى وهذه يعني نصيحة أنصح بها نفسي وأخواني، أننا في دائما في دروسنا التي نحضرها، في خطبنا التي نحضرها، ينبغي أن يكون هناك تفاعل. يعني النهاردة كان الموضوع عن الإيمان بالملائكة وكيفية تفعيل هذا الإيمان في الواقع. إزاي أن أنا بعد ما عرفت الكلام ده وهضمته ما عادش يليق بأنني أتكاسل بقى عن صلاة العصر، عن صلاة الفجر، عن التبكير للجمعة، عن المسالمة للآخرين، شوف بتشرر بحديث ده كده، التحلق حول العلم والعلماء، دروس العلم كده تلقاها يعني عدد كده محدود، والبعض قاعد مجاملة والبعض قاعد كذا، والملاعب لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تستحوذ على الكثير. لكن العزاء في قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يفقهون، لا يشكرون، لا يعقلون، نفى عنهم كل معاني العقلانية والرشد. لكن يعني ما يصحش نحن نظلم أنفسنا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فشوف الإيمان بالملائكة إزاي نقدر نفعله في حياتنا، يوجهني في سلوكي، يضبط كلماتي، يضبط أفعالي. إحنا عايزين مسألة دي، وعندك القرآن وعندك التفاسير وعندك كتب الحديث وعندك الكمبيوتر النهاردة، أدخل وجمع النصوص. ويا ريت كده يعني أنا يعني تقدمت بهذه النصيحة في أكثر من مسجد من المساجد التي أذهب إليها، وكنت أجد خيرا من بعض الشباب. ألقى كده الشاب جاي في بعدها يعني شهر كده، المسجد بروح مرة كل شهر، ألقى جاي بعد الشهر جاي جيب لي بحث في الموضوع اللي كنت بتكلم فيه، وأجد في بحثه كلاما أنا لم أقرأه ولم أقله. طب فيعني هذه فرصة، وبعدين احنا خلنا على عطلة الصيف، يا ريت الشباب كده يقدر يتحرك كده، نلقى مثلا بحثين ثلاثة في كيفية تفعيل الإيمان في الواقع. عندك الإيمان بالله تكلمنا عنه، الإيمان بالملائكة هذا الركن الثاني، وإن شاء الله في المستقبل نتكلم عن بقية الأركان. عملية زيديا وتجمع عليها أصدقائك أصحابك، ما احنا نتكلم كثير يعني مع الأقران وفي العائلة نتكلم كثير، خلي جزء من كلامنا يتمحور حول موضوع زي كده، ونقول هذه المعاني لغيرك، فتتسع قاعدة المعرفة النافعة والعلم النافع بإذن الله تعالى. بس أنا بذكر بال
بداية يوم الاثنين الموافق 11/7 إن شاء الله بعد المغرب هناك محاضرة أسبوعية عن تربية الأولاد في الإسلام فقه الأسرة التربوي للدكتور أحمد الخطيب، وهذا دكتور متخصص في أصول التربية جامعة الأزهر. يا ريت ما نحرمش أنفسنا وأولادنا من حضور مثل هذه الدروس. بسرعة كده مش هطول حضراتكم، بس أذكر بالركن الأول الإيمان بالله وكيفية تفعيل ذلك في الواقع. احنا قلنا التوحيد معناه ايه؟ انسى المصطلحات اللي موجودة في كتب العقائد، احنا عايزين نعيش التوحيد. ايه معنى التوحيد؟ افراد المعبود الحق بالعبادة الحق مع كمال التعظيم وتمام الاخلاص. ثاني، إفراد المعبود الحق بالعبادة الحقة مع كمال التعظيم والإخلاص. المعبود الحق اسمه إيه؟ الله. فالله اسم علم على المعبود الحق، ويجوز أن نطلق عليه اسم إله. لكن لاحظ لما يجي اسم إله يجي بعدها كلمة التوحيد لينفي ما قد يتوهم من أنه كسائر الآلهة. قل وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لكن الاسم العالم على المعبود الحق هو الله. يبقى إفراد الله بالعبادة الحقة، يا يعني العبادة الصحيحة، لأن العبادة مدارها على التوقيف والاتباع. ما فيش عبادة تخترع كده، لا، وإنما تتلقى عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. ده العبادة ليه؟ الحق. فما كان من العبادة مشروعا فهو العبادة التي نعبد بها هذا المعبود الحق مع كمال التعظيم والإخلاص. كمال التعظيم وتمام الإخلاص، لأن شرط قبول العمل أن يبقى العمل مشروع، عشان كده قلنا عبادة حق والإخلاص لله عز وجل. وحتلقى البعض يقول لك المتابعة والإخلاص. المتابعة لمين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعبد إلا عبادة مشروعة. يبقى إفراد المعبود الحق بالعبادة الحقة مع كمال التعظيم والتمام الإخلاص. هذا المعبود الحق وإفراده بالعبادة الحقة التي شرعها تنازعني نفسي الأمارة بالسوء، نازعني شيطان الجن، شياطين الإنس. أنا عايز مجاهدة. ومما يعين الإنسان الأدلة، فجعل الله سبحانه وتعالى من ربوبيته دليلا على ألوهيته، وذلك ربط الربوبية بالألوهية. إن ربكم الله، فمن كان ربا فهو معبود بحق، ومن ليس ربا فلا يكون معبودا. خلاص، إن ربكم الله. عطاء الربوبية موجود، ربوبية من التربية بمعنى الخلق والرزق والتدبير. من خلقني؟ من يرزقني؟ من يدبر شأني؟ الله. من هذا فعله هو الذي يكون معبودا حقا. عشان كده كان الميثاق الأول الذي أخذه الله على بني آدم في عالم الذر ميثاق ربوبية أم ميثاق ألوهية؟ ميثاق ربوبية. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بإلهكم؟ لا، قال ألست بربكم. فإذا كنت قد أديت العهد والميثاق قديما بأن ربك خالقك رازقك مدبر شأنك هو الله، فكيف مع ذلك تعبد غيره؟ منفعش. فكان من عطاء الربوبية دافعا إلى أدافع إليه إلى الألوهية. طيب، عطاء الربوبية ده
حق لنا شره أعطاه الله لنا. بمعنى يعني هل سألت الله أن يخلقك؟ سألته أن يحسن صورتك؟ سألته رزقك؟ أم أنه أجرى الرزق عليك وأنت إيه؟ هتقول لي جنين؟ لا
لا لا.
وأنت حيوان منوي. خد بالك في نطفة وفي مني. في نطفة وفي ايه؟ من. المني ده عبارة عن وليمة صفرة كده، والنطفة هي الحيوانات المنوية الموجودة في هذا المني بتتغذى عليه على المني ده، ولما تجي البويضة كأنها عروس مزينة ليلة عرسها يتسابق إليها هذا الحيوان ليه؟ المنم. والأقوى من بين ملايين الحيوانات هو اللي بيصل ليه؟ للبويضة. الحيوانات دي بتتغذى على مين؟ على هذه الكتلة من الايه؟ المني. ألم يكن نطفة من مني يمنى. فالمني ده غذاء، فغذائك موجود، رزقك وانت لسه مشروع بني آدم قبل حتى ما يتم التكوين. البويضة هي كمان حواليها دماء، بعد الترطيح الدم ده تتغذى منه، بعد كده هيتغذى بغذاء الأم، بعد كده منزل الرضيع يجري له اللبن. فعطاء الربوبية عطاء مشهود وملجئ، يلجئ العاقل إلى إفراد هذا الرب بالألوهية. فده حق في مقابل كل حق ايه؟ واجب. خدت حقك تأدي اللي عليك ولا لا؟ طب ما أديتش اللي عليك يقع الفساد. شكرا ولا ايه؟ هذه قاعدة في التوحيد، مبنى الحياة كله قائم على دي، حق وواجب. فلا بد أن نقيم كافة حياتنا على نظرية الحق والإيه؟ والواجب. علاقة الآباء مع الأبناء، الزوج مع الزوجة، العامل مع رب العمل، رب العمل مع العامل، الجار مع جاره، كل شبكة العلاقات بين أي طرفين لابد أن نلحظ في هذه العلاقة جانبي الحق والإيه؟ والواجب. فعلاقتي بك تشتمل على هذين الأمرين، حق لي عندك وواجب عليك عندي، وحق لك عندي وواجب علي نحوك، ولا بد من الموازنة بين هذين الأمرين لئلا يقع خلل في الحياة. تاخد بس وما تديش مش هينفع، تدي وما تاخدش مش هينفع، وانما لازم ايه؟ من الموازنة بين الحق والواجب. ولذا كان اكبر مفسدة في الارض هي مفسدة ليه؟ كفر الشرك، لانك اخذت كل حقك ولم تؤدي الواجب الذي عليك. ده مسألة بنستفيدها من الربوبية والألوهية قائمة على نظرية الحق والواجب. فلا بد أن نقيم كافة العلاقات على أساس من ملاحظة الحق والواجب. ما تتعاملش معايا وكل همك تاخد حقك بس، لا، أدي الواجب اللي عليك، وأنا كذلك وأدي الواجب الذي علي حتى أقتضي الحق الذي عندك. وهذه الموازنة هي التي تضمن سلامة الحياة وسلامة الحركة، وبدون ذلك يقع فساد في الحياة. بقدر الخلل الواقع في الموازنة بين الحق والواجب يكون خلل ويكون فساد في الحياة. دي مسألة. المسألة الثانية، هذا المعبود الحق اسمه العلم الله، اسمه الأعظم الله، لكن له أسماء عديدة. عشنا فكر جدلي سنوات طويلة، بل قرون عديدة، من القرن الرابع بل من قبل حتى إلى القرن الثالث عشر، وإحنا عايشين في جدل. هل الاسم عين المسمى أو خلاف المسمى؟ هل الاسم عين الذات ولا الاسم حاجة والذات حاجة؟ أسماء الله وصفاته، نشبه ولا نمثل ولا نعطل ولا وفكر جدلي لا يقدم ولا يؤخر. عندنا الأصل هذا خالق، هذا المعبود الحق خالق رازق مدبر، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. انتهت المسألة. دي منطقة محظورة لا يجوز البحث فيها. أما الله العلماء اتكلموا زمان، اتكلموا لأن كان في ناس فرق ضالة نشأت وراحت تثير الشبهات دي، بدأ العلماء يردوا عليهم، حصل الكلام. فالكلام ده ابن زمنه ابن وقته. النهاردة لنا شبهات تانية. زمان كانوا بيتكلموا في المتشابهات، الأحرف المقطعة، صفات الله عز وجل. النهاردة بيتكلموا في المحكمات، يقول لك الخمر هتحرموا الخمر، هتحرموا الموضة، هتحرموا كذا. كلامهم محكمات. ما ينفعش ان احنا نعيش مع اسماء الله وصفاته بهذا الاسلوب الجدل القديم. ولكن قلت ان احنا هنقف مع الاسماء الحسنى والصفات العلى بمنهج جديد في ذاته، هو منهج قديم. التوحيد زمن الصحابة كان لابس جلابية بيضة حلوة، جت القرون دي واضطر المسلمون أن يلبسوا التوحيد ثوبا مرقعا، رقعة اسمها التشبيه، ورقعة اسمها التمثيل، ورقعة اسمها التعطيل، ورقعة اسمها كذا، ورقعة اسمها كذا. جدل. احنا النهاردة عايزين نقلع التوب ده، وحنلبس توب جديد زي اللي كان ابيض ناصع. اسماء الله وصفاته عز وجل قلنا تنقسم الى كم قسم؟ هل فاكرين؟ عشان كده بعيد الى قسمين، صفات جلال وصفات جمال، وكلاهما كمال. صفات الجلال القدرة، العزيز المقتدر الغالب. صفات الجمال الرحمن الرحيم الغفار التواب. خدت بالك؟ صفة العلم وصفة الحلم. اللهم ربنا لك الحمد على حلمك بعد علمك، يعلم منا ذنوبا كثيرة لكنه يحلم علينا فلم يفضحنا ولم يعاجلنا بالعقوبة. فنعيش بقى مع الصفات بهذا الفهم. صفات الجلال قدرة القهر الغلبة، لما أقرأ عنها تعمل في ايه؟ ها تخوفني. نراك يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود واخواتها. ايه هود؟ والقمر، الشعراء، الأعراف، بتتكلم عن مصارع السابقين وتبرز قوة أخذ الله للظالمين. هيتخوف. طيب ولما نقرأ بقى صفات الجمال، تواب، الرحمن، غفار، رحيم، الرزاق، صفاته تطمن. إذا نحن أمام خوف وأمام إيه؟ رجاء. خوف فقط قد يؤدي إلى اليأس والقنوط، رجاء فقط يؤدي إلى التفريط والتميع والتحلل. فالاقتصار على أحدهما فيه مضر العبد، وإنما لا بد أن ينظر بعينيه، بعين إلى صفات الخوف، إلى صفات الجلال، وبالأخرى إلى صفات الجمال، فيقف بينهما في مقام الخوف والرجاء، وهذا هو المقام الآمن. كلما خفت وغلب عليك الخوف لجأت إلى صفات الجمال. فتجيب شوية رجاء تعادل شوية الخوف الزيادة، تتوازن عندك المشاعر والأحاسيس، فلا تيأس ولا تقلق، كذلك لا تفرط ولا تتميع، فيستقيم لك حالك. وهذا هو ما عناه الحق سبحانه، وهو يذكرنا بهاتين الصفتين أو بهذين النوعين من الصفات. اعلموا أن الله شديد العقاب. نرتجف. ويقول لك وأن الله غفور رحيم. بص صفات الجمال، صفات الجلال. قمت استقيم في مشاعرك. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. العب يا عم، خذ راحتك يا سيد. يبادرك وأن عذابي هو العذاب الأليم. انضبط، ما تفتحش بقى في الليه. هكذا ده منهج نعيش به مع أسماء الله وصفاته. الله عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأنا مؤمن بالله وبصفاته، ومن جملة صفاته أنه العليم. إيماني بعلم الله وسمع الله وبصر الله مقتضى هذا الإيمان ألا أرتكب منكرا ولو صغيرا. من لما أكون ماشي معايا واحد أكون منضبط، مش كده؟ ليه؟ عشان ما ينتقدنيش. طب لو أنا مؤمن بأن الله سميع عليم بصير، هذا الإيمان يقتضي مني أني ما أعملش أي منكر ولو صغير، مش كده ولا إيه؟ لكن الإنسان خلق ضعيف. قال تعالى وخلق الإنسان إيه؟ ضعيف. ولو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم وآتى بقوم يذنبون فيتوبون فيتوب الله عليهم. سلك من اللي بكفروا بالذنوب دول زي أتباع الخوارج. لا، أي واحد يكفر بالذنب أنا بقول له كلمتين واحفظوهم، لأن هؤلاء أتباع الخوارج لهم أذناب كل شوية تظهر كده. فلو سمعت واحد بكفر بالذنب، احنا متفقين الشرك ده نعوذ بالله، لكن واحد بكفر بالذنب يقول لك ده حليق ما صليش وراه، ده ما عرفش بيشتغل في الحكومة والحكومة ظلمة ما ينفع، ده بيلبس قميص وبنطلون، ده سنه طويل، ده ما عرفش. يكفر بالذنب. اللي زي كده بنقول له ونسأله أنت معصوم أم غير معصوم؟ فإن قال أنا معصوم فقولوا له أنت داعي كذاب، فلا عصمة إلا لأنبياء الله ورسله. وإن كان ذو ذنب وهو كذلك ليس معصوما فهو أول الكافرين بحكمه. لما هتقول لغيرك انت كافر بالذنب الفلاني فانت عندك ذنب، ما انت كافر برضك، وحكمت على نفسك بالايه؟ بالكفر. فلا يقبل عندئذ ان يصم نفسه بالايه؟ بالكفر. لا، انسان ضعيف مذنب، واللي يظن ان مفيش ذنب كانه يعطل اسما من اسماء الله الغفور التواب. لو ما فيش ذنوب حيتوب على مين؟ يغفر لمين؟ اذا مقتضى ايماني بان الله عليم سميع بصير، مقتضى ذلك الا اقارف منكرا ولو كان ايه؟ صغيرا. لكني لضعفي باقع في المنكر. فاذا خرجت من نطاق صفة العليم السميع البصير برتمي في صفة ايه؟ الغفور التواب الرحيم. يبقى الصفات بأتعامل معها بصورة تحفر علي إيماني وتنتشلني من وحدة اليأس وكبوة القنوط، وترقى بي إلى مصاف الإيمان وتجديده. لا نيأس ولا نقلق. من صفات الله تعالى الرزاق، رزاق كثير الرزق كثير المرزوق، يعني بيرزق كثير من الخلق، الإنس والجن والحيوان والدواب وغير ذلك، وكثير الرزق لكل واحد من الخلق فأعطاك ما يكفيك. ظلمك أخوك الإنسان بقضية تانية، لا تيأس من الرزق ولا تضجر من قلته، واعلم أنك مبتلى بالقلة كما ابتلي غيرك بالكثرة. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ابتلاه فقضى عليه فيقول ربي أهان. لا 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 كلا، هذا فهم خاطئ. ليس الغنى دليل الحب الإلهي كما أن الفقر ليس دليل البغض الإلهي، فللحب والبغض معيار آخر وهو الطاعة والمعصية. أما الغنى والفقر فهذا ابتلاء، فإذا ابتليت بالفقر فغيرك ابتلي بالغنى، فلتكن عند فقرك صابرا وليكن عند غناه شاكرا، يسلم لك حالك ولا يحملنك استبطاء الرزق على أن تتعجله من حرام. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. معلوم في إيه؟ معلوم في كمه ومقداره، في كيفيته ونوعه، في زمانه، في مكانه، في سبيل الحصول عليه. أي حاجة ربنا قسمها لك هو قسمها بفضل وبكمية معينة وبوقت معين وكان معين، فعيش هذا. لو انت صايم ونسيت كلت بلحم، سمك يفسد ولا يصح؟ يصح. الفرض والنفل؟ نعم الفرض والنفل. طيب بتمر على المسألة دي ما نفكرش فيها، كأني بالملك الموكل بالأرزاق ميكائيل عليه السلام، قل يا ربي طبق البلح ده محطوط اهو بين الناس دي، والبلح دي مكتوب عليها اسم فلان الفلاني، دي من نصيب فلان، وفلان ده صايم، اتصرف ازاي؟ اشيلها له للمغرب بيفطر عليها؟ نقولك لا، سيبه ياكلها. طب وصيام مالكش دعوه، من اللي حنسيه وعشان كده حقبل منه صيام؟ طب وليه ياكلها الوقت؟ لان هي مقدره له في الوقت ده. طب هقول لك حاجه، قاعد انت واولادك وزوجتك وحطيتوا طبق الخضار وطبق الرز قدام منك، اتحداك لو فصلت نصيبك من نصيب حد من الاولاد. مش ممكن. واحد بطلع في الروح ودخل في غيبوبة وقالوا مات، بعد شوية رجعت له روحه تاني، قال اسقوني، سقوه خد شوية مية ومات. ما بتلفتش انظرنا المسألة دي ليه؟ ده كله عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ما تعيش بقى قلقان بقى، ده ربك رزاق، ومش معنى انه رزاق انني انام، لا، خذ بالاسباب واعمل واجتهد وكد واتعب وابحث، ثم خذ ما قسمه الله لك راضية بذلك نفسك، فإن كان كثيرا فاشكر وإن كان قليلا فاصبر. هكذا بهذا المعنى نعيش بصفات الله سبحانه وتعالى. ده موقف ايه؟ الموقف الثاني من أسماء الصفات، زي ما وقفنا مع أسماء الصفات وقفة عامة، صفات جلال وصفات ايه؟ جمال، وكلاهما كمال مطلق. يعني كمال مطلق، يعني لا أحد يشبه الله عز وجل في صفة من صفاته. المشابهة فقط في الاسم، في الاسم بس، لكن حقيقة الصفة الفارق بينهما بقدر الفارق بين الخالق في علوه والمخلوق في سفوله. خلاص هنيجي بقى الموقف الثاني بعد موقف المجمل ده، نيجي في موقف تفصيلي، وبرضه ده متروك للبحث. هنمسك الصفر ونقف معاها وننظر فيها، او نقف معاها موقفين. الموقف الاول اسمه ايه؟ نسيته. التحقق. والموقف الثاني اسمه التخلق. تحقق يعني ايه؟ يعني حقق الصفة الرحمن. ايه معنى رحمن في اصل اللغة؟ ورحمن في حق الخلق. تنفع ولا ما تنفعش؟ طب رحيم، وايه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ طيب الرحمة يتصف بها المخلوق زي الرحمة يتصف بها الخالق؟ لا طبعا مختلفة. طب رحمة الخالق ايه مظاهرها في النفس وفي الكون من حولي؟ ده اسمه ايه؟ ايه اثر هذه الصفة في الحياة؟ فانظر الى اثار رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها. انظر الى اثار الصفة في الخلق. احنا بنعيش رحمة، بنتقلب في الرحمة ليل نهار، اكل شرب اخراج تناسل، كل ده من رحمة الله عز وجل. النعم دي كلها مظاهر لرحمة الله. فأنا بتحقق من صفة الرحمة، أفهم معناها، أفهم أثرها، أفهم تعلقها بالكون والنفس. بعد الفهم ده كله وأعيش بقي أثر الصفة. ربنا رحمني بأن جعل لي سمعا وبصرا وقلبا وعقلا ولسانا وإلى آخره، وأتفرس آثار الصفة في الخلق ومدى رحمة الله بي. فعندما أقف على هذه الرحمة بعد ذلك يسوغ ويجوز لي أن أكون قاسي القلب، أم أفيض برحمة الله علي فأرحم غيري؟ يبقى هنا يأتي رقم إيه؟ التخلق. طالما إلهي موصوف بصفة رحمة وهذه الصفة أثرت فيا، لها أثر فاعل في نفسي والكون من حولي، فعلي كذلك أن أتخلق بهذه الصفة، فلأكن رحيما، فلأكن إيه؟ رحيما، حتى يزيدني الله سبحانه، حتى يزيدني الله سبحانه وتعالى من إيه؟ من رحمته. الراحمون يرحمهم إيه؟ الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهكذا مع صفة صفة أقف معها أدرسها، معناها في اللغة، معناها في الشرع، آثار هذه الصفة الربانية في الخلق، فيتكون عندي فهم لمعنى الصفة ومعايشة لآثار هذه الصفة وإحساس بأثر هذه الصفة في نفسي، عندئذ أتخذ منها خلقا لي أتعامل به في الحياة. لو درسنا الأسماء والصفات بهذا الأسلوب البناء كما عاش به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياتنا حياة رائعة جميلة رضية مرضية لله سبحانه وتعالى، ولا نعيشها بقى بالأسلوب الجدلي اللي فرق الأمة إلى فرق متناحرة متعاندة متشاكسة. هذا ما أردت أن أبرزه من أثر للإيمان بالله عز وجل، حتى يكون أثرا فاعلا وإيمانا يبني يجمع لا يفرق، يبني لا يهدم، يعمر لا يخرب. إيمان نصلح به نفوسنا ونصلح به وجه الحياة، ومن وراء ذلك الإيمان بالملائكة، وقد رأينا كيف نفعل الإيمان بالملائكة في الحركة والسلوك وتغيير وجه الحياة. وإلى لقاء إن شاء الله مع الإيمان بالكتب بإذن الله عز وجل، وكيف يكون هذا الإيمان وكيف يحدث أثره في حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصحح إيماننا وأن يصحح عقيدتنا وأن يقيمنا على الملة الغراء، وأن نحل حلالها ونحرم حرمها، إنه ولي ذلك القدر عليه. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.